بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في التعليق على الأحاديث الأربعين النووية. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة، والذي يعرف بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، اشتمل على وصية عظيمة شاملة، فجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحذر من الابتداع. وهذه الأمور الثلاثة من أعظم الأصول التي ينبغي على المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه لها، وأن يراجع نفسه فيما يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وببعده عما أحدث الناس في هذا الدين. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. والموعظة هي التذكير بالأمر والنهي، التذكير بأوامر الله سبحانه وتعالى، والتذكير بنواهي الله سبحانه وتعالى. وغالبا الموعظة تكون مشتملة على شيء من التخويف الذي يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى، إما بأمر يتعلق بواجبات أو أمر يتعلق بمحرمات. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. العرباض رضي الله عنه وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وجلت منها القلوب، والوجل هو الخوف الشديد، وسبب هذا الخوف هو التخويف والوعيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وكذلك الشعور بمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين العرباض رضي الله عنه في هذا الحديث، من سياق هذا الحديث، أن سبب وجل الصحابة وخوفهم في هذه الموعظة أمرين: الأمر الأول ما اشتملت عليه من التخويف والوعيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، والأمر الثاني الشعور بمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا الوجل وهذا الخوف نبع من القلب، وظهر أثره على الجوارح، وهو بذرف العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الصحابة رضي الله عنهم لما شعروا بأن هذه الموعظة كأنها موعظة شخص مودع، أو شخص قد اقترب فراقه، وهذا الشخص له مكانة عظيمة وعزيزة في النفوس، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ودائما الشخص الذي سيودع تكون وصاياه في ما يتعلق بأهم الأمور. فقالوا: فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة في هذا الحديث بوصية عظيمة بالغة، فقال: أوصيكم بتقوى الله. وقد مر معنا أن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية، فكل ما يقيك من النار ويقيك من غضب الله سبحانه وتعالى فهو من تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن التعريفات التي وردت عن السلف في التقوى تعريف أو قول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، أنه قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ثم قال: وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فجمع رحمه الله في تعريف التقوى بالعمل وبالعلم وباستحضار الثواب والعقاب. أن تعمل بطاعة الله، ثم قال: تترك معصية الله، وهذا هو العمل. على نور من الله، وهذا هو العلم. ترجو ثواب الله، ثم قال: تخشى عقاب الله، وهذا هو الإيمان الذي يصدر من القلب ويظهر أثره على الجوارح. هذه الوصية، وهي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله هي وصية الأولين والآخرين، فما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وأوصى قومه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة. والسمع والطاعة حقان للأمير أو للإمام، ولا شك أن السمع والطاعة ثمرة من ثمرات بيعة ولي الأمر. وهذه الوصية كذلك وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول أهل العلم أن السمع والطاعة حق من حقوق ولي أمر المسلمين، ولكن هذا الحق يجب على وجه التبع وليس على وجه الاستقلال، بمعنى أن ولي أمر المسلمين إذا أمر بمعصية الله فإن طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على أمره، وإن لم يأمر بمعصية الله كان يأمر بأمر أمر به الشرع، كان أمر بالصلاة، أو أن يأمر بأمر هو مباح وليس محرم، فهذه الأوامر التي لا معصية فيها الأصل أنه يجب أن يسمع ويطاع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة لولي أمركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. وهذه الجملة أيها الإخوة سبحان الله كأنه تنبؤ من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس سيختلفون على أولياء أمورهم، وأنه قد ينازع أولياء الأمور في حقوقهم من السمع والطاعة وما يترتب على ذلك من الخروج على ولي الأمر المسلمين. فقد يقول قائل، وهذا القول يسمع من بعض الخوارج، يقولون بأن ولي الأمر هذا لم تتوفر فيه الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أن ولي الأمر فيه شيء من الشروط أو الصفات في أحاديث كثيرة. فإذا لم يكن هذا الرجل أهلا للولاية فلا يسمع ولا يطاع، هكذا يقول بعض أهل البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذه الشبهة قبل أن ترد على الناس، فقال: وإن تأمر عليكم عبد. والتأمر هو أن يتغلب الإنسان على الناس قهرا ويصبح أميرا عليهم من غير اختيارهم، يعني بالقوة والسيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، العبد عادة لا يختار للولاية، إنما الذي يختار للولاية هو الحر، لأن العبد خادم. ومن عادة الناس أن تولي أمرها لخيارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الوصية: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، بمعنى أن هذا الحق من السمع والطاعة لولي أمر المسلمين لا يسقط حتى لو كان هذا الولي ليس أهلا للولاية في نظر بعض الناس. ولذلك يقول أهل العلم أن الولايات الشرعية تكون بإحدى طريقتين أو بطرق، لكن من أشهرها طريقتين. الطريقة الأولى الاختيار، أن يختار الناس ولي أمرهم، وهذا الاختيار يكون مبنيا على مشاورة أهل الحل والعقد، وهذا كما يقول أهل العلم لم يقع إلا للخلفاء الراشدين المهديين، وهي الخلافة على منهاج النبوة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون هذه الولاية بالتغلب، وهم الولاة الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين أو بعد معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه ولايته كانت ولاية اختيار، تنازل الحسن رضي الله عنه للولاية ولم يقاتل معاوية المسلمين على الخلافة. فلا فرق بين أن يختار ولي الأمر أو أن يتغلب على الناس من حيث وجوب السمع والطاعة. وبعض ممن تأثر بفكر الخوارج، وهذا أشار إليه أو قرأته عند بعض ممن شرح كتاب الأربعين النووية، أحد الحزبيين يقول بأن السمع والطاعة لولي الأمر إن لم يكن توفرت فيه الشروط فهذا من باب المصلحة، بمعنى إذا كان في السمع والطاعة مصلحة للمسلمين فيسمعون ويطيعون، وإن لم تكن لهم مصلحة فلا يسمعون ولا يطيعون. ولا شك أن فتح هذا الباب على الناس هو فتح باب شر، لأن الناس تنظر إلى مصالحها، وأكثر الناس تقدم أهواءها على رغبات الشرع، وهذا يفتح على الناس باب مخالفة ولي أمر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يفرق بين ولي الأمر المسلمين الذي توفرت فيه الشروط الشرعية أو التي لم تتوفر فيه الشروط الشرعية. كل من تغلب وأصبح وليا أو حاكما عند الناس فهو ولي أمر المسلمين، له جميع الحقوق من السمع والطاعة والبيع والجهاد وغير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف داء خطير يضعف الناس ويذهب قوتهم ويكون هو بذرة للفتن. وهذا الاختلاف إما أن يكون اختلافا في الدين فيما يتعلق بالسنة والبدعة، أو أن يكون اختلافا على الأمير أو على ولي أمر المسلمين، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا. هذه الاختلافات إما أن تكون اختلافات تتعلق بالشريعة، أو أن تكون اختلافات تتعلق بمنازعة ولي أمر المسلمين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء وهو الاختلاف، ثم أعقب ذلك بالدواء وبالعلاج وبالمخرج من هذه الفتنة، وهي فتنة الاختلاف في الدين أو الاختلاف على ولي أمر المسلمين. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمعنى الإلزام والوجوب، لأن كلمة على تفيد الوجوب، فالتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين طريقة شرعية وأصل من أصول هذا الدين، وليس للإنسان اختيار، إنما العمل يكون بما اختاره الله والرسول. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، أي حكم، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا اختيار، يعني لا يجوز للإنسان أن يقارن بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرها. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، أو حكم الله سبحانه وتعالى بحكم، فليس للمسلم إلا أن يستسلم لأمر الله وأن يحكم الله الرسول. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، المقصود بالسنة هنا الهدي والطريق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لها معان كثيرة بحسب سياقها. فالسنة عند علماء العقيدة تختلف عن علماء الأصول، وتختلف عن علماء الفقه، وتختلف عن علماء الحديث. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، أي بهدي وطريقتي التي كنت عليها صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين المهديين هم الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدون، لأنهم قاموا في الناس بالرشد. والرشد كما يقول أهل العلم هو العلم بالحق والعمل به، جمعوا بين العلم والعمل. ولذلك يعتبر الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم من العلماء المجتهدين، فسموا راشدين لأنهم كانوا علماء في الحق، وكانوا أولى الناس بالعمل بهذا الحق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية فهداهم للحق وعملوا به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قول النبي سنة الخلفاء الراشدين فيه إشارة إلى أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين أنه سنة يقتدى به كما يقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يسمى هدي النبي سنة، كذلك يسمى هدي الخلفاء الراشدين سنة. والسنة يقتدى بها ويتأسى بها. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى السنة مجرد إرشاد، لا، بل أكد هذا الإرشاد بشدة التمسك بهذه الوصية فقال عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعارض مع هذه السنة فقال وإياكم ومحدثات الأمور. وكلمة إياكم تأتي للتحذير، كلمة عليكم تفيد الوجوب، وكلمة إياكم تفيد التحذير والتحريم. وإياكم ومحدثات الأمور، والمراد بمحدثات الأمور البدع في الدين وليس كل محدثة، لأن المحدثات في غير الدين مطلوبة ولا حرج فيها، أما المحدثات المتعلقة بالدين فهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة فيه دليل على بطلان من قال باستحسان البدع، بأن البدع قد تكون بدع سيئة وقد تكون بدع حسنة. فقول النبي كل بدعة ضلالة يشمل جميع البدع في الدين، فلا يوجد في الدين بدعة حسنة. وما ورد عن بعض الفقهاء من تقسيم البدعة إلى 5 أقسام، بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، وهي الأحكام الشرعية 5، هذا التقسيم بحد ذاته بدعة، ولم يرد فيه لا سنة ولا أثر عن الصحابة، بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل هذا القول الشاطبي في الاعتصام أنه قال من ابتدع في الدين بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الدين قد اكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأرشدنا إلى أدلة تبصرنا بتفاصيل هذا الدين. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على وصية جامعة أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى يكون بها صلاح العبد فيما بينه وبين ربه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة المسلمين، والسمع والطاعة لولاة المسلمين يكون بها صلاح دنيا المسلم وصلاح المجتمعات. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلاف بالرجوع للسنة، والرجوع للسنة يكون سببا لدوام الصلاح ولزوال الفساد، فهي وصية جامعة نافعة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأصول وإلى ما يكون سببا للمحافظة والاستقامة على هذه الأصول. وذكر بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذه الوصية عبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإسمية ولم يعبر فيها بالصيغة الفعلية، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأن تتقوا الله، إنما قال أوصيكم بتقوى الله. ويقول أهل العلم أن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبات والاستقرار، الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبات والاستقرار، بخلاف الجملة الفعلية التي لا تدل على ذلك، فالفعلية تدل على حدوث الفعل دون دلالة على الدوام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذا فيه إشارة إلى هذه الفائدة وهي الاستمرار والدوام على تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والاستمرار والدوام والثبات على طاعة ولاة الأمر في جميع الحالات في العسر واليسر. هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث مشروعية الموعظة، وأنها أسلوب من أساليب أو طريق من طرق دعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من فوائد هذا الحديث طلب الإنسان من العالم أن يوصيه أحيانا، فطلب الوصية من أهل العلم سنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن أعظم ما يوصى به هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث صحة إمارة من لم تتوفر فيه الشروط الكاملة كما مر معنا. من فوائد هذا الحديث وجوب تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لزوم السنة إلا بعد تعلم هذه السنة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، ومن فوائد هذا الحديث عدم جواز الانتماء للأحزاب أو ما يعرف بالجماعات الإسلامية، فهذه الانتماءات كلها تتعارض مع التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الانتماءات سبب لتفرق المسلمين والاختلافهم، فكل ما أدى إلى تفرق المسلمين واختلافهم فإنه محرم. من فوائد هذا الحديث التحذير من البدع وخطورتها على الدين. ومن فوائد هذا الحديث أنه دل على فضل الخلفاء الراشدين وعلى علو قدرهم ومنزلتهم في الدين. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فقلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة كذلك من الأحاديث العظيمة الجامعة النافعة التي اشتملت على أسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار. ولا شك أن دخول الجنة والنجاة من النار من الأمور العظيمة، والله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لهذا الأمر، دخول الجنة والنجاة من النار. قال عن معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. معاذ رضي الله عنه من علماء وفقهاء الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي عمل يكون سببا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أي أن هذا الأمر عظيم في معناه وفي شأنه، ولكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. فعظمة هذا الأمر ومشقته تكون بالامتثال به، فالامتثال بما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار فيه نوع مشقة على النفس، ولكنه يتيسر هذا الأمر على من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا الأمر الأول أو السبب الأول لدخول الجنة والبعد عن النار، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقوله تعبد الله أي تتوجه بجميع أنواع العبادات إلى الله سبحانه وتعالى وحده، سواء كانت هذه العبادات عبادات قلبية أو عبادات لسانية قولية أو عبادات عملية بالجوارح، فكل هذه العبادات لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تعبد الله أي توحد الله، لا تشرك به شيئا أي تبتعد عن جميع الشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك به شيئا، كلمة شيئا تشمل جميع أنواع الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. فيكون المسلم موحدا لله سبحانه وتعالى، مخلصا في توحيده، مبتعدا عن كل ما يناقض ويضعف هذا التوحيد. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه بقية أركان الإسلام وقد تقدم الكلام عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، أراد أن يبصر معاذ رضي الله عنه ببعض الأمور التي فيها عونا له على طاعة الله، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وقول النبي ألا أدلك على أبواب الخير دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته. فقال: الصوم جنة. والمراد بالصوم جنة أي الصيام وقاية في الدنيا والآخرة، وقاية من النار ووقاية من الشهوات ووقاية من الذنوب. والمراد بالصوم في قول النبي الصوم جنة هو صوم النفل، لأن الصيام الواجب قد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، وهو الصيام الواجب. وكون الصوم جنة أي وقاية، هذا يشمل من حيث المعنى جميع أنواع الصوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وخاصة الشباب بالصيام، لأن الصيام جنة ووقاية من النار ومن الشهوات في الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة هنا مطلقة، كما مر معنا تعريف الصدقة أن الصدقة لا يشترط أن تكون بالمال، فقد تكون الصدقة بالقول، وقد تكون بالعمل، وقد تكون بالمال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، المراد أن العمل الصالح سواء كان واجبا أو مستحبا فإنه من أسباب مغفرة الذنوب، لأن النار تحرق المسلم بسبب ذنوبه، ولا يطفئ حرارة هذا النار إلا العمل الصالح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وهذه معطوفة على قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة، أي أن صلاة الرجل في جوف الليل كذلك هي تطفئ الخطيئة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسط الليل. ولا شك أيها الإخوة أن قيام الليل من أعظم أبواب الخير، فهو نور لقلب المسلم في الدنيا، ومن أعظم أسباب خشية القلب والرغبة في الدار الآخرة والزهد في الدنيا. قال: ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية للدلالة على شأن قيام الليل، وأن من صفات المؤمنين أنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويطمعون في ثوابه وفي رحمته، فهذا الخوف والرجاء يجعلهم يقومون بالليل يصلون لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. والأمر المراد به هو الدين، ورأس الدين هو الإسلام. ولذلك يقول أهل العلم أنه إذا صدع الرأس فلا حياة له، وإذا ذهب الإسلام فلا حياة للدين. والمراد بالإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام هو الإسلام العام الذي عرفه العلماء بقولهم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا يدخل فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام الصلاة، والعمود هو ما يقوم عليه البناء، فإذا سقط هذا العمود سقط البناء، وهذا يدل على عظمة شأن الصلاة في الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه تشبيه للدين بالجمل، لأن الذي له سنام هو الجمل، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بأنه أعلى مراتب الدين، وذروة سنام الجمل. والجمل كما يقول أهل العلم يتحرك وينتفع به الناس، وهذا يدل على أنه من أسباب قوة الإسلام والمسلمين قيام الجهاد الصحيح فيهم، لأن في ذلك حفظا للدين وحفظا للمسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلامه الجهاد، هذا يدل على أن الجهاد لا بد أن يكون مبني على أسس، وأساس الجهاد هو توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي وعن البدع وعن الشرك. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بالسنام إشارة إلى أنه لا يمكن أن يتحقق هذا الجهاد إلا إذا سبق بأساس متين من توحيد الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته وطاعته. ولذلك الذي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد مصداق هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة استمر في دعوته إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى يعني دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق والصفات الحميدة استمر 13 سنة، وعندما هاجر إلى المدينة كان الجهاد غير مشروع، ثم شرع في السنة الثانية دفاعا عن النفس، ثم بعد ذلك شرع يعني بالتدريج. فتأمل كل هذه السنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس في أصحابه هذا الدين. ولذلك من الخطأ أن يقال أن هذا الدين أو أن الناس لا يصلحهم إلا الجهاد، أن الناس إذا فسدوا لا يصلحهم إلا الجهاد، وهذا مفهوم منكوس لم يرد لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم. إنما الجهاد هو ثمرة لتوحيد الله ولطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. كف بمعنى أمسك عليك لسانك، وهذا فيه خطورة اللسان وخطورة الكلمة، لأن اللسان هو أعظم الأعضاء جرما، اللسان أعظم الأعضاء جرما، أكثر الذنوب والمعاصي تنتج من هذه الجارحة الصغيرة وهي اللسان. لماذا؟ لأن اللسان سهل الحركة وكثير الخطايا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، إشارة إلى ضرورة وأهمية الاعتناء بشأن اللسان، وأن الإنسان حتى لو كان موحدا، كان مصليا، كان مزكي، كان يقوم الليل، لكنه كان صليط اللسان وكان لا يتحرج عما تزل به أما يزل به لسانه، فإن ذلك يضره ولا ينفعه. ولذلك معاذ رضي الله عنه استوعب هذا المعنى ولكنه تعجب، فقال: فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، أي فقدتك. والمقصود بهذه الكلمة الحث ويعني اللوم، ولا يقصد منها المعنى الظاهر وهو أنه يدعو على أمه أو عليه بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من سؤال معاذ لأنه لم يتوقعه، ومعاذ هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، يعني تأمل في هذا التعبير. الذي يكب الناس في نار جهنم على وجوههم. أكرم ما في الإنسان هو وجهه، ولكنه سبحان الله إذا هان عليه أمر الله أهانه الله سبحانه وتعالى فأكبه على وجهه في النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم، أي على أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم، فاللسان سبب لتعذيب كثير من الناس، لأن هؤلاء الناس لم يكفوا ألسنتهم عما لا يحل لهم. وذلك لأن كثير من الناس يستنكف ويبتعد أن يعمل عملا محرما من كبائر الذنوب بجوارحه. أكثر الناس يبتعدون عن الزنا وعن قول الزور وعن أكل الربا، ولكن الناس في كبائر الذنوب المتعلقة باللسان لا يبالون بها، حتى صالحي الناس، ولا نبرئ أنفسنا. يعني كلمة قد يتكلم بها الإنسان وتعد غيبة، والغيبة يعني لا يخفاكم خطرها، ولكن هي سهلة على اللسان. ولذلك الذنوب المتعلقة باللسان لما كانت سهلة كانت خطيرة، لأن الناس إذا اعتادوا شيء استسهلوه وهان عليهم الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما الذي يدخل الناس إلى النار إلا الذنوب المتعلقة باللسان. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار، وهذا نابع من سؤال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أمرا يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار. يقول أهل العلم أن العلم له شهوة وعنفوان، وهذه الشهوة قد تصرف صاحبها عن غاية هذا العلم. ولذلك يروى عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال إن للعلم طغيانا كطغيان الماء، يعني الإنسان أحيانا قد يفتن بعلمه وقد يكون علمه وبالا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول من تسعر بهم النار، أول ثلاثة تسعر بهم النار، عالم لم يعمل بعلمه. ولذلك أيها الإخوة، أصحاب العلم سواء كانوا من طلبة العلم أو من العلماء أو المهتمين بالعلم لا توسط عندهم، إما أن يكونوا في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. ولذلك ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون علمهم وسيلة يقربهم إلى الله وليس مقصودا لذاته. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم من أجل أن يعملوا به. ومن فوائد هذا الحديث علو همة معاذ رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمر من أمور الدنيا، فسؤال معاذ نابع على أن همه الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا هو هم الصالحين. من فوائد هذا الحديث أن العمل سبب لدخول الجنة والبعد عن النار. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق في أمور دينه ودنياه، من فوائد هذا الحديث أنه لا يتعوذ قبل قراءة الآية إذا قصد بها الاستدلال، التعوذ والبسملة عند التلاوة أو في الصلاة، أما عند الاستدلال فلم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة استدلاله بكلام الله أنه كان يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله كذا، إنما يقرأ الآية مباشرة. من فوائد هذا الحديث خطورة ترك الصلاة لأنها عمود الدين، ومن فوائد هذا الحديث خطورة اللسان وأنه سبب لكثير من الذنوب والمعاصي، كما أن اللسان كذلك سبب لكثير من الطاعات والأعمال الصالحة. كثير من العبادات يمكن أن يستغلها الإنسان بلسانه، بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالكلمة الطيبة، بالسلام، كل ذلك صدقات كما مرت معنا. من فوائد هذا الحديث أن أهل النار يكبون في النار على وجوههم، وهذا دليل على كمال الإهانة، وذلك لأن الوجه هو محل التكريم، فإذا أهين الوجه فهذا غاية الذل. الحديث الآخر حديث 30، كم بقى له؟ نعم 4. طيب الحديث 30 هو حديث ضعيف لا يصح. يقول عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث اختلف أهل العلم في ثبوته، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه غاية المرام توسع في تخريج هذا الحديث، ومن أراد يعني الرجوع فليرجع إلى الحديث 4 في كتاب غاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.